الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. انا هستكمل معاكم السلسله اللي بديناها من فتره عن ايمان البابتست السبتيين في السيد المسيح. واحنا كنا اتكلمنا في كذا نقطه قبل كده وشفنا من الكتب اللي هم بيصدروها واللي بيوزعوها على حضراتكم ببلاش، واللي كان في معرض الكتاب يلاقي الكتب ديت موجوده كتير، وبيدوا بعضكم كتيب صغير هديه كل زائر تعرف على ايمان الادفنتست السبتيين. طبعا حتى على الموقع اللي موجود ليهم على الانترنت في حاجات هم مش منوهين ليها موجوده في الكتب بتاعتهم، هما بس حاطين عناوين براقه عشان يجذبوا كل واحد يخش يقرا، وبعد ما تبتدي تقرا مش عارف هتقدر تميز ما بين الصح والغلط ولا ما بين السم اللي محطوط في الكلام المعسول، او هتقدر تكتشف الحاجات اللي موجوده بين السطور ولا لا. وده اللي بنحاول مع بعض بقالي فترة، ان احنا نشوف الكتابات ديت وبتهدف لايه، وهل فعلا ايمانهم في السيد المسيح ان هو اله ولا لا. حقيقة مع القراية في هذه الكتب تلاقوا ما فيش اي خط واضح هما ماشيين عليه، فيما يثبتوه في صفحة ينكروه في الصفحة اللي بعدها، واللي ينادوا به في جزء في كتاب يلغوه في نفس الكتاب في جزء تاني. وطبعا لأن ما فيش أساس إيماني هم ناشئين عليه، لكنهم بيهدفوا لتشويه الإيمان. وزي ما اتكلمنا من فترة طويلة في عن بداية نشأتهم، لقينا ان هم لا يمتوا باي صله للمسيحيه خالص، وهم حركه صهيونيه يعني تهدف لهدم الاديان وتشويهها. والدليل ان كلامهم حتى عن السيد المسيح كلام يسقطه من درجته الانسانيه العاديه، كلمه اسمعوها وفوتوها، لكن انتوا اللي هتكتشفوا معنى الكلمة ديت في كل مرة احنا بنشوف جزء من الكتب اللي هما بيصدروها وبيقولوا فيها ايه على السيد المسيح. طبعا اللي من حضراتكم يكون فاتوا نقط سابقة احنا اتكلمنا عليها كله هتلاقوه متسجل وموجود على موقع كنيسة الأنبا تاكلا باسكندرية، فتقدروا ترجعوا للحاجات اللي اتقالت قبل كده، علشان ساعات بتبقى فيه مداخلات او اسئله في الوسط هترجعنا لكل اللي احنا قلناه قبل كده، وبالتالي مش هنقدر ناخد اي حاجه جديده.
يعني اخش على سجل قبل كده اكتب ايه؟
العظات اللي باسمي هقول لك مع ده في الاخر. يعني هو اللي هيخش يدور على محاضرات القوموس بطرس البرغموسي هتلاقوها كلها موجودة ومتسجلة، علشان دي سلسلة ورا بعضها وحضراتكم متغيرين، فممكن تكون في نقط انتوا عايزين ترجعوا لها قبل كده فتقدروا تسمعوها بالتفصيل. احنا الاسبوع اللي فات اتكلمنا على نقطة ان هم بيقولوا ان السيد المسيح كان مترددا في تتميم الفداء. ما تستغربوش، لسه هنشوف حاجات اكتر من كده، ان يتمم الفداء ولا لا، ياخد القرار ولا ما ياخدش، شويه يتشجع ويقول لا لازم ابدل البشريه، وشويه تاني ينظر لرحله الالام اللي قدامه فترهبه وتحزنه زي ما هنتكلم بالتفصيل النهارده، فيجزع من اتمام هذا الفداء. وفي مقطع او جزء احنا قريناها المره اللي فاتت يبين ان كان في شبه صراع ما بينه وما بين الآية، دخلوا في محاججه. بخصوص تضمين الفداء، وفي الآخر طلعوا باتفاق إن الابن يتمم الفداء وخلاص. أيا كان بقى الابن موافق ولا معترض، مبسوط ولا متضايق، مرحب أو مقهور على هذا القرار، بس نلمس إن بيتعاملوا مع الأب والابن وكأن واحد دكتاتور والآخر يجب عليه أن يطيع الأمر وخلاص. استغربوش، لأن فيما هم يتكلموا عن السيد المسيح زي ما قلت لكم مش بيسووه بإنسان عادي زينا كده صاحب قرار لشخصية قوية، لا ده حتى ما كانش واثق إن ذبيحته هيقبلها الأب ولا لأ، وهنتكلم بالتفصيل دلوقتي. ما كانش واثق وقت موته ان هو هيقوم من الموت ولا مش هيقوم، الاب هينفذ الكلام اللي قالهوله ولا هيتخلى عنه ويسيبه كل واحد يجري لحاله. احنا قدام قصة درامية، مش هقدر اسميها اكتر من كده، خيال انثوي نسجته السيدة آلين وايت في كتابها المشهور اللي سميته مشتهى الأجيال. وهذا الكتاب بيعتبروه الكتاب الملصق أو المتمم للكتاب المقدس، يعني كل اللي اتكتب فيه وكأنه أو يتساوى مع الوحي الإلهي مع الأخطاء الجسيمة والتجاوزات اللفظية والفكرية اللي هتكتشفوها حضراتكم من كل حاجة إحنا بنطلعها منه وبنشوف المغزى منها إيه أو هي بتهدف لإيه فيه. طبعا بسبب معرفتكم إن بيعتبروها هي نبية القرن العشرين، النبية الملهمة وزوجها الفاضل قال إن هي شافت ما يقرب من 100 ل200 رؤية، وهي ديت اللي صبتها في هذه الكتابات المملوءة بالسموم اللي بتوزع في كل مكان. أنا مش بعمل دعاية لهذه الكتب، لكن أنا من كذا مرة سابقة عشان ما حدش يقول أنت مزود الموضوع قوي، فبقيت أجيب الكتاب اللي فيه الجزء اللي هنتكلم عليه ونقرأ من نفس الكتاب عشان محدش يقول الكلام دوت أول مرة نسمعه أو الكلام في نوع من الأفوار. لكن مع صفحات هذا الكتاب إحنا يعني لو قعدنا نقرأ من أوله لآخره ممكن نقعد نتكلم عن الحاجات اللي فيه في حوالي 2 سنين مثلا ولا حاجة، لأن كل صفحة محتاجة تفصيص وتأني، وعلى كل مقطع نقف شوية نشوف إيماننا إحنا الأرثوذكسي سليم إيه وإيمان هؤلاء اللي هم بيندسوا تحت عباءة المسيحية وبيسموا نفسهم مسيحيين لكن المسيحية بريئة منهم. وإحنا عندنا قرار مجمع مقدس بقوله كل مرة صدر في 17/6/1989 المجمع المقدس لكنيستنا القبطية الأرثوذكسية، قال إن طائفتين أو المجموعتين دول بتوع السبتيين وشهود له يهوى ليسوا طوائف مسيحية، واللي يتعامل معاهم هيتعامل معاهم كأنهم من الهراطقة والمبتدعين عشان ما ننخدعش في الحاجات اللي هم حضراتهم بيطلعوها وبيوزعوها عليكم وكاتبين عليها طائفة الأقباط الأدفنتست السبتيين. فهم حطوا نفسهم طائفة عشان يبقى قدام المجتمع وقدام حضراتكم إن إحنا طائفة هي من المسيحيين، أنتوا ليه بتعترضوا علينا ولا ليه بتفندوا إيماننا بالطريقة ديت؟ هم مش طائفة مسيحية، لأن لو كانوا طائفة مسيحية ما كانش يبقى إيمانهم في المسيح كل اللي إحنا قاعدين نقوله بقالنا مرات عديدة، ولسه هنكمل المشوار لفترة تانية لغاية ما نخلص الأفكار بتاعتهم كلها. احنا النهاردة قدام نقطة جديدة، وهو هل السيد المسيح كان بائس ويائس وفقد رجاءه في القيامة؟ كلمتين أصعب ما يمكن أن يوصل السيد المسيح لحالة البؤس واليأس وفقدانه للرجاء خالص أنه هو هيقوم ولا لا. وإحنا في استغراب كامل أما نيجي نشوف أن هم حضراتهم كاتبين على الجزء المارك اللي في إيدي دوت كل الكتاب هو موحى به من الله ونافع للتعليم والتوبيخ للتقويم والتأديب الذي في البر. دي في تيموثاوس الثانية صح 3 عدد 16، آية محفوظة جدا. وبيقولوا بقى الكتاب المقدس كتبه القديسين بوحي الروح القدس وهو مرشدنا للخلاص بالمسيح يسوع، وهو الدليل الكامل للسلوك الصحيح ولا يحتاج إضافات ولا يحتمل الحذف. مستشهدين برؤية 22 عدد 18 و19، وبيقولوا حضراتكم بقى فلماذا لا تقرأوا؟ احنا الحقيقة نوجه لهم هذا السؤال، ونقول لهم لا احنا بنقرأ كتابنا المقدس كويس، لكن عايزينكم انتوا تقروا بطريقة صح، لان كل الاحداث اللي بيتكلموا عليها هي عكس ما ذكر في الكتاب المقدس، والاناجيل الاربعة لم تذكر نهائيا ان السيد المسيح يئس او بئس او فقد رجاءه في قيامته. في الاخر اذا كان السيد المسيح وصل لحالة اليأس، طب ايه كان المشجع ليه ان هو يكمل قصة الخلاص والفداء في حين ان قلنا في البداية ان هو كان متردد في اتمام الفداء او لا، وبعدين يجوا يكملوها ان هو بص كده قال يا ترى في الفداء اللي انا هترممه دوت والذبيحة اللي انا هقدمها دي الاب هيقبلها ولا يرفضها؟ طب هل هيقوم من الموت ولا لا؟ يا جماعة ده الكتاب المقدس قايل ان السيد المسيح بنفسه قال للتلاميذ ها نحن صاعدون الى اورشليم وابن الانسان يسلم الى ايدي الامم ويصلب ويموت وفي اليوم الثالث. قالها امتى ديت؟ ده قبل ما يخش رحلة الامه كلها وانبأ السيد التلاميذ بيها. يبقى ازاي هو بيقول حاجة مستقبلة او يعني قبل ما تحصل بفترة وعشان يشجع بيها التلاميذ، وبعدين تيجي وتقولوا لا ده هو كان يئس من خلاصه او ان هو هيقوم من الموت ولا لا، او ان ذبيحته دي هتتقبل ولا لا، واما يصعد للسماء يا ترى كمان الاب هيستقبله ويقبل ذبيحته ولا هيرفضه او يقول له لا انا مش قابل اللي انت عملته ده؟ اصل هما في جزئية تانية هيجي الكلام عليها فيما بعد، هيقولوا ان الخلاص اللي قدمه المسيح على الصليب خلاص غير كامل، يعني ما كانش الخلاص يتم بالصليب وبس. طب يا جماعة قولوا لنا يتم بايه تاني؟ لغاية هنا ويحطوا نقطة ويسكتوا، لكن ما يصل لي في الكلام ان هو خلاص المسيح اللي تممه او فداؤه ده فداء غير كامل. فاحنا قدام انهي مسيح هما بيتكلموا عليه؟ المسيح بتاعنا هو اللي اتذكر عنه ايات واصحاحات واللي الاباء الرسل البشرين الاربعة كتبوا قصة حياته كلها، وإحنا قدام قصة تانية مع هذه الكاتبة أو المؤلفة أو الملهمة اللي فاجئتنا في سنة 1844 بالكتابات العظيمة اللي هي قدمتها للبشرية ديت، وكأن البشرية كلها أو المسيحيين بأكملهم في 19 قرن اللي ما سبقوها كانوا عايشين في خدعة في ضلال في كذبة في أي حاجة، وتفتح المجال لكل من يشكك في المسيحية أو في صحتها إن هو يتكلم بالرجوع لهذه الكتابات. وبعدين اللي بيرجع يمسك حاجة يقول لك ما هو بيتكلموا عن المسيح أهو، ما هو مكتوب أهو طائفة، والطائفة دي تبع إيه؟ نخش بقى في مهاترات وإثباتات وحاجات إحنا في غنى عنها، بدل ما إحنا نأصل إيماننا المسيح الأرثوذكس القبط السليم نقعد بقى ندافع عن المهاترات والحاجات اللي هي موجودة ديت. عشان كده أنا هدفت من هذه السلسلة توعية حضراتكم أنكم شباب واعي تفهموا ما يقال دوت، وتبدو جزرة تنمو داخلكم للبحث الجيد عن إيمان الكنيسة السليم في كل نقطة من هذه النقاط. ما هياش كلمة حضرتك بتسمعها وتاخدها كده وتقول آه كلمة جميلة شوية آيات سمعناهم وخلاص، لكن ده بحث إيماني، أنت بتدور على خلاصك من خلال هذا الإيمان السليم. ودائما الإيمان السليم يبنى على عقيدة سليمة وفكر آبائي وكتابي سليم، هما العمودين اللي احنا بنرتكز عليهم في إيماننا، الكتاب المقدس وأقوال الآباء الأولين أو كتاباتهم، الاثنين يكملوا بعض أو موجودين ماشيين مؤزرين لبعض. احنا قدام ثلاث نقط او ثلاث خطوات حضرتها هتعرضهم لنا او هتتكلم فيهم على قصة ان السيد المسيح كان بائس ووصل لحالة اليأس وكان مش واثق او فقد رجاءه في قيامته. اول نقطة هي التصوير الخاطئ للسيد المسيح وهو في طريقه لبستان جسيماني. احنا في نص انجيلي عارفين الاحداث وهنقراها دلوقتي، لكن مع المشهد الدرامي الاخر اللي تحكيه هذه الكاتبة في احد كتبها الكبار، مشهد اخر غير اللي احنا عارفينه في الكتاب المقدس وفي الانجيل. وبعدين اذا كانت هي بتقول إن السيد المسيح كان مهزوز وكان مختلف والألم النفسي اللي كان جواه وخوفه من لحظة الصلب خلاه يبقى متردد أو خلاه يبقى كده محتاج لمؤازرة التلاميذ ليه، عايز يسمع كلمة تشجيع منهم، هو مين اللي كان بيشجع التاني؟ احنا مش قدام فريق كرة، لكن احنا قدام حدث انجيلي وحقيقة انجيلية. مين اللي كان بيشجع الاخر؟ تلاميذ بيشجعوا السيد المسيح ولا السيد المسيح اللي كان بيشجعهم؟ ده ما قال لهم اسهروا وصلوا في جسيمان، بعدها رجع لهم نايمين قال لهم اما قدرتم ان تسهروا معي ساعة واحدة، اسهروا لألا تدخلوا في تجربة. ده تشجيع ولا هو الضعيف ومحتاج التلاميذ اللي يشجعوه؟ ده سابوه ناموا، هيشجعوه في ايه؟ وبعدين لو السيد المسيح شايف التلاميذ قدامه بهذا الوضع هيبقى محتاج منهم انهي تشجيع وانهي كلمة مؤازرة؟ هو داخل حلبة سباق، فلازم ان هو علشان يتحمس ويتشجع الباقيين يسقفوا له يلا خطوة للأمام اجتهد كمل يلا احنا وراك. حتى المشهد لما بيتعرض بطريقة لا أخلاقية تتناسب مع الحديث عن السيد المسيح. الأناجيل قالت لنا أن السيد المسيح كان بقوة الشجاعة والشخصية القوية حتى قدام بيلاطس المنطي، قعد يتحاور معاه وعايز يشوف مخرج ان هو يعني شايف ان هو ما يستحقش ان هو يتهان ان هو يتصلب، عايز يبرئه، وفي نفس الوقت عمالين يتهموه باتهامات كتيرة قوي. فإنجيل معلمنا يوحنا في إصحاح 18 عدد 37 يقول: فقال له بيلاطس: أفأنت إذن ملك؟ فأجاب يسوع: أنت تقول. يعني أصل أنا لو أنا قلت ممكن أنت تقول لي: ما أنت قلت كتير والناس بيكذبوك وما أنت قبل كده كانوا هيرجموك عشان قلت أن أنت معادلة لنفسك بالله مش لأجل عمل الحسن أنت عملته. فأجاب يسوع: أنت تقول إني ملك، لهذا قد ولدت أنا ولهذا قد أتيت إلى العالم لأشهد للحق. كل من هو من الحق يسمع صوتي. إحنا جماعة في المشهد دوت قدام مين ومين؟ بيلاطس الحاكم اللي هو يعني ممكن يصدر أمر بإطلاقه أو البراءة، وممكن العكس يصدر أمر بالحكم عليه بالموت. إذا كان بقى السيد المسيح بيرتجف أو بييأس أو بيفقد رجاءه أو كل الأمور اللي هي وصمتها بالسيد المسيح ديت، مش كان المشهد دوت أو الموقف دوت يسبب رجفة مع السيد المسيح؟ كان ممكن يتحاور معاه بطريقة أخرى، كان ممكن يقول له: الحقيقة هما بيقولوا كده، فأنت تصدق ولا ما تصدقش أنت حر. لكن بقمة القوة قال له: أنت تقول. يعني حتى أنت كمان أهو بتشهد ليا أن أنا ملك اليهود. فشعية 53:5 قال: هو مجروح لأجل معاصينا، مسحوق لأجل أثامنا، تأديب سلامنا عليه وبحبره شفينا. لغاية هنا إحنا قدام شخصية ما هياش مهزوزة، شخصية قوية بتتقابل مع الحاكم اللي بيحقق معاها اللي هيصدر القرار إذا كان بالموت أو الصلب أو الجلد، القضية أو العقوبة. والسيد المسيح قدامه بقمة القوة والجبروت. لكن تعالوا بقى نشوف المشهد اللي صورته لينا هذه الكاتبة، لكن نرجع له من الكتاب المقدس الأول عشان نشوف إحنا الأناجيل بتقول لنا إيه واللي مكتوب في هذا الكتاب بيقول لنا إيه. طبعا السيد المسيح كان بينبئ بإنكار بطرس ليه، وبعدين راحوا لبستان جسيماني، وده موجود في إنجيل معلمنا متى الإصحاح 26 من 41 31 ل 46. بيقول: حينئذ قال لهم يسوع: كلكم تشكون فيا في هذه الليلة، لأنه مكتوب إني أضرب الراعي فتتبدد خراف الرعاية، ولكن بعد قيامي أسبقكم إلى الجليل. لغاية هنا السيد المسيح قال كم حاجة، أنبأهم إن هم يشكوا فيه. ممكن تركزوا معايا. الحاجة التانية قال لهم إيه؟ بعد قيامي أسبقكم إلى الجليل. عدوا معايا الحاجات اللي السيد المسيح قالها عشان لما هنيجي نقرأ هنكتشف إن هم قايلين حاجة غير كده. فأجاب بطرس وقال: وإن شك فيك الجميع فأنا لا أشك أبداً. فقال له يسوع: الحق أقول لك، إنك في هذه الليلة قبل أن يصيح ديك تنكرني 3 مرات. هذه ثالث حاجة. فقال له بطرس: ولو اضطررت أن أموت معك لا أنكرك. هكذا قال أيضا جميع التلاميذ. حينئذ جاء معهم يسوع إلى ضيعة يقال لها جسيماني. تفتكروا الجزئية ديت؟ حينئذ جاء معهم يسوع إلى ضيعة يقال لها جسيماني. فقال للتلاميذ: اجلسوا هنا حتى أمضي وأصلي هناك. ثم أخذ معه بطرس وابني زبدي اللي هم مين؟ يعقوب ويوحنا، ودول الثلاثة اللي كان السيد المسيح تملي بيصطحبهم معاه في الأحداث اللي بتثبت لاهوته إيه. وابتدأ يحزن ويكتئب، فقال لهم: نفسي حزينة جدا حتى الموت، امكثوا ها هنا واسهروا معي. ثم تقدم قليلا وخر على وجهه وكان يصلي قائلا: يا أبتاه إن أمكن فلتعبر عني هذه الكأس. وإحنا في مرة سابقة تكلمنا إن هي حضرتها عندها لبس في موضوع الكأس دوت، وقالت في جزء من الأجزاء إن التلاميذ جم يمسكوا إيد المسيح المرتعشة التي تمسك الكأس، عشان يعني الكأس اللي ماسكه ما يقعش منه. وجبنا الآيات اللي تثبت هذه الأمور، إن الكأس اتقالت على كأس الآلام ديت، وده تعبير يعني مجازي للآلام اللي هيحتملها. والكأس الأخرى اللي اتذكرت في تأسيس سر الإفخارستية في العشاء الأخير. ولكن ليس كما أريد أنا بل كما تريد أنت. ثم جاء إلى التلاميذ فوجدهم نياما، فقال لبطرس: أهكذا ما قدرتم أن تسهروا معي ساعة واحدة؟ اسهروا وصلوا لألا تدخلوا في تجربة. دي كان بينبئ بيها السيد المسيح عن إيه؟ لا، أما بيقول لهم لألا تدخلوا في تجربة، وموجه الكلام لبطرس بس بصيغة الجمع، تجربة الإنكار اللي هيتم بعد شوية. أما الروح فنشيط وأما الجسد فضعيف. فمضى أيضا ثانية وصلى قائلا: يا أبتاه إن لم يمكن أن تعبر عني هذه الكأس إلا أن أشربها فلتكن مشيئتك. ثم جاء فوجدهم أيضا نياما. لاحظوا مركزين في المشهد، المسيح بيصلي لوحده في مكان بعيد، والثلاثة نايمين. مرة اثنين ثلاثة، كل ما يجي يلاقيهم ايه؟ نايمين. مفيش اي حديث مشترك تم بينهم الا لما السيد المسيح كان بيرجع يلاقيهم نايمين يصحيهم ويقول لهم الكلام ده. ثم جاء فوجدهم ايضا نياما، اذ كانت اعينهم ثقيلة. فتركهم ومضى أيضا وصلى ثالثة قائلا ذلك الكلام بعينه. ثم جاء إلى تلاميذه وقال لهم: ناموا الآن واستريحوا. يلا يعني قعدت أصحصحكم كده روحيا وجسديا وأنتم مش عايزين تستجيبوا، يلا ناموا بقى براحتكم. هوذا الساعة قد اقتربت وابن الإنسان يسلم إلى أيدي الخطاة، قوم وننطلق هوذا الذي يسلمني قد اقترب. دي رقم كان في الحاجات اللي السيد المسيح بينبئهم بيها هتحدث عن قريب. خمسة صح؟ بعد قيامي أسبقكم إلى الجليل. إنك في هذه الليلة قبل أن يصح ديك تنكرني ثلاث مرات. وقبلها قال لهم كلكم تشكون في هذه الليلة، وبعدين اسهروا وصلوا لألا تدخلوا في تجربة. هذه أربعة، والأخيرة قوم وننطلق من هنا هوذا الذي يسلمني قد إيه؟ قد اقترب. إذن فالسيد المسيح بيعلم ما هو هيحدث مستقبلا، أو بيعلم الغيب أو الأمور التي الغير معروفة للأشخاص اللي قدامه، هو عارفها وبينبئهم بيها. يعني احنا مش قدام شخص عادي. اذا كان الله هو الوحيد الذي يعلم الامور والخبايا والسيد المسيح بيعرفها كمان، اذا فالسيد المسيح هو الله ولا لا؟ واحنا اتكلمنا عن الامور دي من فترات كبيرة. حضرتها صورت السيد المسيح بقى في هذا المشهد الدرامي وهو في هذا البستان، ان كان في مسيس الحاجه لمسانده التلاميذ. والمره اللي فاتت قلنا انها وصفت ما ذكر عن قطرات دمه، قطرات عرقه كانها قطرات دم، ان كان وجهه مدمي وكان منظره يقشع منه التلاميذ، وعشان كده من المنظر اللي هم شافوه المقزز دوت كانوا خايفين ان هم يقربوا ليه. طبعا الأفوارة في سرد الحدث. أنا عايز أسأل الآباء البشيرين الأربعة متى ومرقس ولوقا ويوحنا، هم دول هيبقوا كده قدامنا في كفة، وهذه النبية الملهمة في كفة أخرى، من الذي عاصر السيد المسيح؟ من الذي شاهده ولمسه زي ما معلمنا يوحنا كتب في رسالته الأولى؟ الذي شاهدناه، الذي لمسته أيدينا، الذي رأيناه، يعني كانوا عايشين معاه عيشة عن قرب، وهم اللي شافوا هذه الأحداث وكتبوا لنا الأناجيل الموجودة اللي الكنيسة أقرت بصحة كل حرف منها، اللي ذكر عنها أن كل الكتاب هو موحى به من إيه؟ من الله. طب إذا كانوا الآباء الإنجيليين الأربعة لم يذكروا هذه التفاصيل أو هذا المشهد الدرامي اللي هنقرأ تفاصيله، هل هذه الرؤى اللي حضرتها شفتها المسيح حجب كل هذه الأمور عن تلاميذه وعن خصته وعن الآباء اللي كانوا عايشين معاه ليل ونهار وكشفها وأوضحها لهذه النبية التي جاءتنا بهذه الصراعات في القرن التاسع عشر؟ احنا لو هننسلخ عن ان احنا ناس دارسين او قارئين او لينا باع كبير في الـ في الـ في القراية او الايمان، لكن على المستوى البسيط هل ينفع هذه المقارنة؟ فاذا كنا احنا في سرد امور بعيدة عن الانجيل خالص، وبعدين يجوا يقولوا لا ده احنا بنؤمن باسفار الكتاب المقدس اللي انتوا بتؤمنوا بيها. لاحظوا هم مختلفين عن شهود يهوه في النقطه ديت، عشان انتوا تملي بتدمجوهم مع بعض. شهود يهوه ليهم نسخه خاصه ليهم بالكتاب المقدس ومسميينه ترجمه العالم الجديد للاسفار، وحاسفين منه اجزاء كتيره جدا اللي هي مش بتفيدهم في إيمانهم أو تثبت عكس ما هم بينادوا به. لكن السبتيين بيؤمنوا بنسخة الكتاب المقدس اللي في إيدينا إحنا اللي بنستخدمها، ومع ذلك بيقولوا حاجات غير إن هي مذكورة فيها خالص. فإذا كانت بتصور لنا السيد المسيح إن هو إنسان خائف أو مرتعب أو مش واثق من خلاصه، طب هي عايزة تقدم لنا ايه؟ وعايزة توصل لنا انهي مسيح نؤمن به؟ متابعين معايا ولا الموضوع مش مستهويكم؟ في صفحة 649 من كتاب مشتهى الأجيال، وهذا الكتاب الاسم الكبير لي مشتهى الأجيال، وتحتيه الصراع العظيم في سيرة السيد المسيح. هتلاحظوا حضراتكم ان موضوع الصراع العظيم دوت عامل لها إشكالية نفسية في كتاباتها. الكتاب دوت مسميينه او مسمياه الصراع العظيم في حياة السيد المسيح. وكتاب الآباء والأنبياء برضو الكتاب اسمه الآباء والأنبياء، وتحتيه الصراع العظيم ما بين الآباء والأنبياء. وفي كتاب كبير مقارب للي في إيدي دوت دلوقتي اسمه الصراع العظيم ما بين الخير والشر. فيظهر كل حاجة هي مجرد صراع، يعني بنتصارع حتى مع فكرنا الشخصي. فده يبين الصراع النفسي أو الشخصي اللي موجود جوه الكاتب اللي بيصبغه على كتاباته اللي قدامنا ديت. الفصل الرابع والسبعون بتحكي فيه ليلى في بستان، او العنوان يعني بتاعه كده ليلى في بستان. بتقولوا اذا اقتربوا من البستان لاحظ التلاميذ التبدل الذي ظهر على معلمهم، لم يسبق لهم ان رأوه في مثل ذلك الحزن وذلك الهجوم. وإذ كان يتقدم في سيره زاد هول تلك الكآبة، يعني هم شايفينه بقى مكتئب وحزين ووشه مقفل والسبعات والثمانيات على جبهته كده زي ما احنا بنقول، وأول مرة يشوفوا المسيح بالمنظر الكئيب دوت. وإذ كان متقدم في سيره زاد هول تلك الكآبة، ومع ذلك لم يقصروا أن يسألوه عن سبب حزنه وكآبته. كان يترنح كأنه يوشك أن يسقط. مش عارفه كان شارب حاجة ولا إيه؟ ما هو يمكن الكاس اللي كلمتنا عليها في الليلة ديت يمكن كان فيها حاجة وإحنا مش عارفين يعني، أو يمكن الآباء الإنجليين أما قالوا إن السيد المسيح قال إن أردت أن تعبر عني هذه الكأس، هو عبور ولا شرب؟ هو كأس آلام ولا كأس في حاجة تانية؟ كان يترنح كأنه يوشك أن يسقط. وعند وصولهم إلى البستان بحث التلاميذ بكل جزع عن مكان اعتكافه المعتاد حتى يستريح معلمهم. كل خطوة كان يخطوها الآن كان يبذل فيها جهدا عنيفا. احنا لسه قاريين من شوية اللي اتذكر في متى 26، هو مين اللي اصطحب مين؟ مش السيد المسيح قال أخذهم إلى ضيعة يقال لها جسيماني؟ يعني هو اللي عارف المكان، مش هما اللي بيبحثوا وبيدوروا له على المكان اللي هو هيستريح فيه. وعند وصولهم إلى البستان بحث التلاميذ بكل جزع عن مكان اعتكافه المعتاد حتى يستريح معلمهم. كل خطوة كان يخطوها الآن كان يبذل فيها جهدا عنيفا. الجميل بقى في اللي جاي، كان يتآوه بصوت عال كأنما يتألم من ضغط حمل ثقيل، عمال يصرخ. وصراخه ده عمال يعني واحد كده، انتوا شفتوا الحدث ده مع اي حد يكون مضغوط جدا جدا وبعدين فاض بيه بقى، فقعد يعمل ايه؟ دخل في حالة هستيرية من الصراخ، ولانه بيتألم بطريقة كبيرة جدا وهو مش محتمل. وبعدين هو في حوار ما بينه وما بين نفسه، يا ترى اللي هيعمله ده او الفداء اللي هيقدمه دوت الاب هيقبله ولا لا؟ هيقوم من الموت ولا مش هيقوم؟ هو داخل في طريق خلاص فعلا من البشريه ولا دي ضحكه مضحوكه عليه؟ ده بتسقط في هذا الكلام كمان مقدار احترامها وايمانها لله الاب او الله اللي هم بينادوا بيه أو اللي بيؤمنوا بيهم مشهود يهوى. ولولا إن تلاميذه سندوه مرتين لسقط على الأرض. ليه ما تستغربش؟ لأنه بقرأ لك الكتاب؟ ما أعرفش. ما احنا عشان كده قرينا اللي موجود في الإنجيل الأول تنبأت. لا ده حدث ماضي، ده حدث حصل قبلها 19 قرن. فمش عارف هي كانت معاهم وقتها وهي الوحيدة اللي شافت كده ولا هي في رؤياها المسيح أوحلها أو قال لها اللي ما حصلش، ولا أنا قدام علامات تعجب واستفهام. وزي ما أنتوا حضراتكم قلتوا هي جابت الكلام ده منين؟ ولولا إن تلاميذه سندوه مرتين لسقط على الأرض. يعني هو بقى ما هو ماشي يترنح، انتوا نسيتوا ولا ايه؟ مش مركز. لا مش عارف. اسالها هي. غالبا هم لسه ما ناموش. وعند مدخل البستان ترك يسوع جميع التلاميذ ما عدا ثلاثة وطلب منهم أن يصلوا لأجل أنفسهم ولأجله. المسيح اللي بيطلب ولأجله. يا جماعة بقى أرجوكوا اذكروني في صلواتكم، أنا داخل امتحان بكرة فأنا محتاج صلواتكم كلكم. دخل إلى ذلك المخبأ المنعزل يصحبه بطرس ويعقوب ويوحنا. فين المخبأ المنعزل ده؟ أخذهم إلى ضيعة يقال لها جسيماني. ده جبل يعني جبل مزرع زيتون ومكان معروف، مهواش حاجه مختفيه كده اللي هم قعدوا يدوروا عليه بشغف بقى علشان يشوفوا هو كان بيختبئ فين. كل ما ذكر عن السيد المسيح بكل اختلاقاته يقول لك وصعد الى الجبل، لا قال ان هو ليه مثلا صومعه ولا ليه حفره في الجبل زي ما الاباء المتوحدين كانوا بيتوحدوا فيها ولا اي شيء من ده اتذكر، على الجبل. واما جه الشيطان يجربه بعد 40 يوم من صومه في مطة 4 وصعد الى الجبل، في حديثه مع الناس في المواعظ على الجبل وصعد الى الجبل. نعم بستان، بستان مزرع زيتون يعني ما هو موجود جغرافيا دلوقتي حتى قطعة جبلية. نعم بستان كان اسمه كده، بستان اسمه كده. فبتقول بقى دخل إلى ذلك المخبأ المنعزل يصحبه بطرس ويعقوب ويوحنا، لقد كان هؤلاء الثلاثة هم ألصق صحب المسيح، كانوا قد رأوا مجده على جبل التجلي. وبتحكي بقى هم كانوا ايه، وبعدين بتستكمل بتقول لقد كانوا مرارا كثيرا يقضون الليل معه في هذا المعتكف. اذا بقى يعني هل المسيح كان ليه صومعة ولا مكان بيعتكف فيه معروف، وهم كانوا بيروحوا زي ما حضراتكم بتقولنا كده الدير، تقضوا عندنا خلوة 3 أيام وتنصرفوا بخير وسلام، فهم كانوا بيقضوا معاه أوقات كتيرة في المعتكف بتاعه دوت. وفي تلك الأوقات كانوا بعدما يقضون وقتا في السهر والصلاة ينامون بهدوء على مقربة من معلمهم. لاحظوا هي مش بتحكي الحدث بتاع الليلة الأخيرة بتاع الأفضع السيد المسيح، ده بتتكلم على ذكريات ما بين التلاميذ وبين السيد المسيح. لقد كانوا مرارا كثيرا يقضون الليل كله في هذا المعتكف. وفي تلك الأوقات كانوا بعدما يقضون وقتا في السهر والصلاة ينامون بهدوء على مقربة من معلمهم إلى أن يوقظهم في الصباح ليخرجوا ليستأنفوا عملهم من جديد. سمعنا قبل كده الموضوع ده في أي حاجة؟ كانوا يصلوا معاه شوية وبعدين يصبوا يروحوا يناموا ويسيبهم يناموا لغاية ما تاني يوم الصبح يروح مصحيهم يقول لهم يلا بقى اطلعوا على شغلكم شوفوا أكل عيشكم. هما كانوا بيعملوا إيه يعني عملهم يعني يستأنفوا عملهم من جديد؟ ده هو كان كل وجودهم مع مين؟ مع السيد المسيح. منين ما بيروح حتى بيروحوا معاه، بيشبع الجموع موجودين معاه، بيخرج شياطين معاه، بيعلم الناس معاه، واقف يحاجج الكتبة والفريسيين معاه، كان كل وجودهم وحياتهم كلها ماشية مع المسيح. طب ما ايه بقى عملهم من جديد ديت؟ طالعين يعملوا ايه؟ أما الآن فهو يطلب منهم أن يقضوا الليل معه في الصلاة، ومع ذلك فهو لا يحتمل أن يشهد حتى أخصائه هؤلاء الآلام التي كان عليه أن يحتملها. هو عايزهم يأذروه ويسندوه ولا صعبانين عليه ومش عايزهم يشوفوه في الآلام اللي هو يحتملها ديت؟ إحنا في تناقض أهو في الكلام نفسه. قال يسوع لأولئك التلاميذ الثلاثة انكسوا هنا واسهروا معي. مضى عنهم قليلا غير مبتعد ليمكنهم رؤيته وسماعه، وخر على الأرض وقد أحس أنه لكونه حمل الخطية فقد انفصل عن أبيه. لاحظوا في أغلب كتاباتها مركزة قوي على النقطة دي، إن دايما تقول إن الآب انفصل عن الابن أو الابن انفصل عن الآب، الآب ترك الابن. فدي طبعا هي استرجاع للبدع والهرطقات الأولانية، ومنها القصة بتاعت أريوس أما فصل الآب عن الابن ونادى بيه وقال لأ ما ينفعش إن احنا ننادي بالمساواة وبزلية الابن زي الآب، ودي ليها يعني كلام كتير قوي فيها. كانت الهوة واسعة وعميقة ومظلمة جدا فارتجفت روحه أمامها. أما حس بقى أن هو لكونه حمل الخطية فقد انفصل عنه الآب، يعني سابه لوحده، جه في الوسط وقال له إيه؟ ما عرفكش، ماليش دعوة بيك، كمل أنت بقى المشوار لوحده. وينبغي ألا يسخر قوته الإلهية للهرب من تلك الآلام الرهيبة، فكإنسان عليه أن يتحمل قصاص خطية الإنسان، وكإنسان عليه أن يتحمل غضب الله على العصيان. المسيح كان خايف وكان مرتعد وكان مرتعش وكان مش واثق من الخلاص اللي هيقدمه، وان هل الآب جه في لحظة من اللحظات تخلى عن الابن وسابه وتركه، ولا كانوا الاثنين في وحدة كاملة مع بعضهم، لان هما واحد في الجوهر. والسيد المسيح كان في آلامه يمثل البشرية كلها، وكان على الصليب بيقول له يا أبتاه، حتى لما قال له يا أبتاه لماذا تركتني، هو عايز يقول له لماذا تركتني لهذا الألم الشديد اللي أنا بأنوب بيه عن البشرية في إتمام الفداء أو في توصيف الخطية اللي وقعت فيها البشرية كلها. لازم بار ينوب عن خاطئ، فانت سايبني لهذه الالام ازاي؟ وبعدين هو في مره من المرات قال ولكن لا تكون مشيئتي بل مشيئتك ان اردت ان تعبر عني هذه الكاس. ففي طاعه كامله للاب قدم هذا الخلاص والفداء. احنا قدام هذه القراءات، لكن نرجع ونشوف الاناجيل قالت لنا ايه عن السيد المسيح في هذه اللحظات. اذا كان بتقول ان هو كان محتاج لمؤازرة التلاميذ وان هم سندوه مرتين عشان ما يقعش، وكان ماشي يترنح مش قادر يمسك نفسه، طب اذا كان هو حامل الصليب وماشي وعمالين يجلدوا فيه ويضربوا فيه وجسمه كله بيدمي من الجلد والإهانات وحمل خشبة الصليب، وكل شوية يقع على الأرض والأرض كلها حجارة وجسمه كله اتقطع من الارتطامات ديت كلها، وبعدين هو ماشي لقى شوية سيدات عمالين يبكوا، منظر طبعا مؤلم شايفينه، وهو ما يستاهلش كل الألام ديت كلها. فقال لهم ايه؟ يا بنات أورشليم لا تبكينا علي بل ابكينا ايه؟ وعلى اولادكن. دي في لوقا 23:28، وفي متى 26:63 في المحاكمات بتاعته يقول اما يسوع فكان ساكتا. غالبا في هذه المواقف الصعبة السكوت يعبر عن قوة الشخصية مش عن ضعف. الإنسان الضعيف في موقف قوي أو موقف كبير تلاقيه تهز وقعد بيدافع عن نفسه، لكن الإنسان القوي الشخصية تلاقيه عنده ثبات انفعالي، يبقى في الموقف الصعب جدا دوت واقف بقمة الجبروت والصمود عشان يثبت شخصيته إيه. وده اللي اتقال عن السيد المسيح. وفي عبرانيين 12:2 يقول من أجل السرور الموضوع أمام واحتمل الصليب مستهينا بالخزي. يعني إيه يعني ألام الصليب دي تحتملها؟ لأن في هدف من ورائها وهو الفداء، تتميم الفداء للبشرية. لا ده أنا القصة بتاعتي مش هتنتهي بموتي على الصليب بس، هندفن ما يجراش حاجة، بس أنا هقوم من الأموات وهبقى بكورة الراقدين وهخلص كل اللي محكوم عليهم بالسجن الأبدي تحت وطأة الشيطان. فأشعية 53:7 بيقول ظلم أما هو فتزلل ولم يفتح فاه، كشاة تساق إلى الذبح وكنعجة صامتة أمام جازيها فلم يفتح فاه. وفي حديثه مع بيلاطس، الحوار اللي تم بين السيد المسيح وبيلاطس في متى 27:11، بيقول فوقف يسوع أمام الوالي فسأله الوالي قائلا أأنت ملك اليهود؟ فقال له يسوع أنت تقول. وبينما كان رؤساء الكهنة والشيوخ يشتكون عليه لم يجب بشيء. فقال له بيلاطس أما تسمع كم يشهدون عليك؟ فلم يجبه ولا على كلمة واحدة حتى تعجب الوالي جدا. تقدروا حضراتكم ترد عليا ليه الوالي تعجب؟ يعني بيقول له شايف قد ايه بيشتكوا عليك، شوف كل دول بيقولوا انك لازم تصلب، لازم يتحكم عليك، لازم يوقع عليها عقاب، اما هو فعمل ايه؟ فضل ساكت. يعملوا اللي يعملوه، يشتكوا زي ما عايزين يشتكوا، انا عارف ان انا بار لم اصنع خطيه واحده، من منكم يبكتني على خطيه؟ قالها لهم قبل كده ومحدش منهم قدر ان هو يمسك عليه اي غلط. كانوا يصطادوه، عايزين يصطادوه كلمة كلمة واحدة، وما عرفوش يصطادوه بأي كلمة. فوقف بقمة السكوت والصمود قدام الوالي، ولا أنا مش هعمل أي حاجة ولا هرد ولا هدافع عن نفسي، لأن أنا من أجل هذا ولدت. ده أنا اتولدت علشان إيه؟ الصليب اللي أنا هوصله دوت. آه مستهزئا بالعار والألام ديت كلها، لكن ده سرور بالنسبة لي أن أنا أخلص البشرية دي كلها. وبعدين تيجي بقى تقول لنا أنه هو كان مرتجف وكان مرتعش وكان محتاج التلاميذ أن هم يسندوه بكلمتين، وكان بيقول لهم صلوا من أجل نفسكم ومن أجلي. حقيقة إحنا مش عارف، زي ما حضراتكم بتقولوا وأنا بدعم كلامي بكلامكم، أن الكلام دوت جه منين، وازاي الكلام دوت يتقال على السيد المسيح ويسقطه من ألوهيته وكمان من ان هو يبقى شخص ذو شخصية قوية. معلمنا بولس الرسول في رسالته للعبرانيين بيقول، بيتكلم عن المسيح بيقول له وضعته قليلا عن الملائكة، ودي طبعا حسب صورته الإنسانية، بمجد وكرامة كللته وأقمته على أعمال يديك، أخضعت كل شيء تحت قدميه، لأنه إذ أخضع الكل له لم يترك شيئا غير خاضعا له. على أننا الآن لسنا نرى الكل بعد مخضعا له، ولكن الذي وضع قليلا عن الملائكة، مين بقى؟ هنشوفه دلوقتي في المنظر البهي بتاعه، اللي وضع قليلا عن الملائكة يسوع نراه مكللا بالمجد والكرامة من أجل ألم الموت لكي يذوق بنعمة الله الموت لأجل كل واحد. إذن فإحنا قدام شخصية ما هي شخصية عادية، لأن إحنا قدام الجبار القوي في الحروب، زي ما إحنا بنقول في تمثيلية القيامة من هو هذا ملك المجد؟ الرب العزيز القدير القوي الجبار القاهر في الحروب، هذا هو ملك المجد. لا، ده السيد المسيح كان في رحلة ألامه، كان بقلب أسد، وهو اللي اتقال عليه بالفعل في النبوات ان هو كان أسد يهوذا. ذكرت عنه في سفر التكوين أول سفر في الكتاب المقدس، وتأكدت في آخر سفر في الكتاب المقدس في سفر الرؤية. في تكوين 49 عدد 9 و10 بيقول يهوذا جرو أسد، من فريسة صعدت يا ابني، جسى وربض كأسد وكلبه من ينهضه، لا يزول قضيب من يهوذا ومشترع من بين رجليه حتى يأتي شيلون وله يكون خضوع الشعوب. وكلمة شيلون ديت ما عليهاش أي خلاف في كل التلمود اليهودي وعند اليهود كلهم، إن هي ديت كانت نبوة عن السيد المسيح اللي هيجي في ملء الزمان. وفي إثباتات وفي التراجيم اليهودية كلها بيثبتوا هم الخامات اليهود نفسهم إن كلمة شيلون ديت كانت بترمز للسيد المسيح. يهوذا جرو أسد، طب بترمز لإيه؟ لمين؟ لا، ده هي ترمز نبوة للسيد المسيح، لأن جه أثبتها وحققها يوحنا الرائي في سفر الرؤيا في إصحاح 5 من أول عدد 3، أما كان في السفر المختوم محدش هيعرف يفك الختوم بتاعته. بيقول فلم يستطع أحد في السماء ولا على الأرض ولا تحت الأرض أن يفتح السفر ولا أن يحق ولا أن ينظر إلي. فصرت أنا أبكي كثيرا لأنه لم يوجد أحد مستحقا أن يفتح السفر ويقرأه ولا أن ينظر إليه. فقال لي واحد من الشيوخ: لا تبكي، هوذا قد غلب الأسد الذي من سبط يهوذا. في بداية النبوة في التكوين كان مكتوب إيه؟ يهوذا جر أسد. هوذا قد غلب الأسد الذي من سبط يهوذا أصل داود ليفتح السفر ويفك خطومه السبعة. دي كانت عن مين؟ إذن فإحنا مش قدام مسيح خائف ومرتعب ومحتاج تلاميذه إن هم يصلوا له أو يصلوا عنه وإن هم يشجعوه وإن هم يسندوه بإيديهم علشان ما يقعش. ده إحنا قدام الجبار القوي في الحروب اللي لا يقهر موت. تاني مشهد احنا قدامه وهو ان السيد المسيح كان محتاج كلمة عزاء او صلاة من تلاميذه، كان نوع من التشجيع، نوع من المؤازرة، نوع من ان هو ابتدى يبقى بيرتجف ومتخوف من اللي هيحصل. فطبعا بدورهم حواليه المفروض يشجعوه بكلمتين. لاحظوا ان يشعياء الرائي او الانجيلي اللي حكى لنا كلام السيد المسيح كلها وكانه شايفها قدامه كده، في إصحاح 63 عدد 3 قال: قد دست المعصرة وحدي ومن الشعوب لم يكن معي أحد. كان بيتكلم على مين؟ طيب في هذا الجزئية أو هذا الجزء اللي احنا بنتكلم فيه إن السيد المسيح كان محتاج مؤازرة التلاميذ وكلمة تشجيع، في صفحة 652 بتقول: ففي غمرة آلامه النفسية الهائلة أتى إلى تلاميذه برغبة وشوق لعله يسمع بعض عبارات التعزية من أفواه خاصته. هؤلاء الذين طالما باركهم وعزاهم وسترهم من هول الحزن والضيق، فذاك الذي كان فمه دائما ينطق فيما سماهم بألفاظ العطف كان الآن يحتمل آلاما فوق طاقة البشر، وكان يطوق لأن يعرف أنهم يصلون لأجله ولأجل أنفسهم. تاني أهو، يعني المرة اللي فاتت قالت أنه هو كان عايز أن هما يصلوا من أجل أنفسهم ومن أجله. طيب هو دلوقتي بتقول وكان يطوق، يعني متشوق متلهف، يعني في شغف من جواه إن هو عايز يعرف إن هم بيصلوا لأجله ولأجل أنفسهم ولا لا. كم ظهرت الخطية قاسية في شدة ظلامها وخبثها. قاسية كانت تجربة تلك الجنس البشري يحصد ثمار اسمه بينما يقف هو بارا أمام الله. تقول ولو أمكنه أن يعرف أن تلاميذه يدركون هذا ويقدرونه لكان يتشدد ويتقوى. ولو أمكنه أن يعرف أن تلاميذه يدركون هذا اللي هو بشاعة الموقف اللي هيحصل أو الخطية القاسية وظلمها وشدتها، لو أمكنه أن يعرف أن تلاميذه يدركون هذا ويقدرونه لكان يتشدد ويتقوى.
كده أصلا المسيح هو الله خالص.
خالص. ما احنا بنعيد ونزيد في كل موقف ان هم في هذه الكتابات او الكلام ده ينكروا لاهوت المسيح خالص، وبعدين يعيدوا ان المسيح هو ابن الله. طب منين ابن الله؟ ومنين ان انتوا بتحطوه حتى في المرتبة تلاقي يعني ما هو الشاب شجاع زي حضراتكم كده يعني هياخد الموقف ويثبت عليه وخلاص، لا ده بتسقط عنه كمان معرفته يسوع وهو عالم بكل شيء. فاكرين لما قريناها يسوع وهو العالم بكل شيء عارف كل حاجة، هنا بقى تقول ولو أمكنه أن يعرف أن تلاميذه يدركون هذا ويقدرونه لكان يتشدد ويتقوى. أسقطت عن السيد المسيح معرفته بأي شيء، لأن هو لو كان يعرف كان حس كده أن في ناس وراه وكان ادته قوة شجاعة شوية وحماس ودفع للأمان. أنا هسترجع مع حضراتكم بعض المواقف مش كلها اللي ذكرت عن السيد المسيح أنه هو كان يعلم كل شيء. في يوحنا 5 ساعة السيد المسيح راح للبركة التي يقال لها بركة بيت حزن، ولقى المريض اللي مطروح عليها ليه 38 سنة تقعد هنا ليه كل ده؟ قال له ليس لي إنسان يلقيني في البركة، أنا ليه دلوقتي 38 سنة. قال له إيه السيد المسيح؟ قم، قام وخف ومشي. وبعدين في حديث السيد المسيح قال له إيه؟ قال له لا تعود تخطئ لألا يكون لك أشر. معنى إيه الكلام ده؟ لا تعود تخطئ، معنى كده إن هو عارف إيه؟ إن رميتك دي بسبب إيه؟ خطية معينة أنت بس اللي عارفها، بس مين تاني يعرفها معاك؟ الله. ومين اللي بيكلمه؟ مين السيد المسيح اللي بيكلمه وهو العالم بكل شيء وهو الله؟ لا تعود تخطئ لألا يكون لك أشر.
ولما كان عاوز لما كانوا يرجموا المرأة الزانية،
أنا لسه ما قلتش حاجة. ده موقف جم في مرة من المرات مسكوا امرأة في ذات الفعل وبعدين جابوها للسيد المسيح وقالوا له حسب ناموسنا يجب أن إيه؟ ترجم. بس هم مش جايبينها له عشان يحكم عليها، ده هم جايبينها له مصيادة علشان يشوفوا هو هيعمل إيه وأي موقف هو هيعمله هيلوموه عليه. لو قال لهم ارجموها حسب الناموس يبقى أنت هو بتؤمن بالناموس، هو يبقى ليه بتكسر السبت؟ وبعدين أدام أنت بتحكم برجم امرأة يبقى أنت ما انتش الله، أنت مش رحيم. ويمسكوا الجزئية دي، لو قال لهم اطلقوها يقولوا له ما أنت كاسر كده للناموس، ما أنت كده ما بتنفذش ناموس الله، ودي أنت بتشجع على الزنا وعلى الفسق وعلى 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 وعلى. فعلم يسوع أفكارهم. ساعات إحنا بنقرأ حاجات كده وبنعديها ونخدش بالنا منها معناها إيه. إذن فالسيد المسيح وهو هم حواليه كده أو قدامه عارف كل واحد عمال بيفكر في إيه. مهما إنسان ادعى المعرفة، لكن أنا استحالة أعرف دلوقتي حضراتكم كل واحد منكم بيفكر في إيه. ممكن أتكهن من النظرات بتاعت عينيكم، من الاندهاش اللي على وجوهكم، لكن ان انا اعرف انت بتفكر في ايه بالظبط، لو انا حتى تداعيت كده يبقى انا انسان كاذب، لان هذه المعرفة لا يعرفها احد الا مين؟ الا الله. قال لهم من منكم بلا حجر بلا خطية فليرميها بحجر. انتوا هتستسقوا عليا؟ طب يعني ده انا يعني انا اللي مديكم هذا الذكاء وهذا العقل وهذا الفكر. وأخذ يكتب على الأرض. بعدين رفع رأسه لقى مين؟ ردوا علي يا شباب، ولا أنتم مش بتقروا في الإنجيل؟ لقى المرأة الوحدة، قال لها أما دانك أحد؟ قالت له لا أحد يا سيد. قال لها ولا أنا أدينك أيضا، اذهبي بسلام مغفورة لك خطاياك. لا دي من عندك انت بقى دي. ما لهاش دي مش محتاجين اضافات، كفايه اللي بيضيفوه لنا في الكتب ده. ما لهاش، لا تعودي بقى تخطئي ديت لا. ما في موقف تاني، المرأة السامرية الساعة 12 في عز الظهرية أو الساعة 6 يعني حسب التوقيت العبري، بعدين برافو عليك رشيتها منك. وبعدين في حديثه الطويل معاها لو في يوحنا 4، اذهبي وادعي زوجك. أقول له إيه؟ ده أنا بقالي فترة حياتي كده، ده أصلا عشان حياتي الملخبطة ديت، فأنا باجي أمن المية إمتى؟ في عز النار، الوقت اللي ما فيهوش أي حد عند البير، وأنت جاي لي في نفس الوقت وجاي تفتح معايا الحديث، وأقعد بقى اللي أنت أرى أنك نبي، اليهود لا يعاملون السامريين سنة 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 سنة. بعدين حست إنها قدام شخص مش عادي. اشمعنى السؤال ده؟ يعني حاجة كده مقصودة. قلت له ليس لي زوج. احنا بقى جينا للجد، والاول اتعاملت معاه ان يهودي وامرأة سامرية. انت عارف ان اليهود لا يعاملون السامريين. ابا انا سجدوا في هذا الجبل وانتم تقولون ان موضع السجود في اورشليم. قصة اختلاف في الرأي وبيتكلموا مع بعض شوية. ارى انك نبي، انا حاسة ان انت لا مش انسان عادي. وبعدين وصل لها للنقطة دي، قالت لا لغاية هنا ستوب، انا ما اقدرش بقى اروح ليمين ولا شمال، ليس لي زوج. لا حسنا قلت، ليس لي زوج. عملت ايه هذه المرأة؟ دخلت القرية بتاعتها ونادت الناس كلها وقالت لهم تعالوا انظروا انسانا قال لي ايه كل ما فعلت. اذا ففي حاجات كمان لم تذكر في الاناجيل او في الحديث الطويل ده. في هذه المقولة المقتضى نفهم منها ان السيد المسيح قال لها كل اللي كانت بتعمله اذا كان كويس او مش كويس، بدليل انها مع بعد الحديث دوت وصلت ان قالت لهم لعله هو المسيح. تعالوا شوفوا ده احنا في ذاكرتنا وفي النبوات وفي الكتب اللي موجودة عندنا ان احنا مستنيين المسيح اللي جاي يخلصنا. تعالوا شوفوا كده معايا ما يكونش هو. فخرجت القرية او المدينة كلها يشوفوا هذا الشخص اللي المرأة ديت جاية بتقول لهم عليه. إنسانا قال لي كل ما فعلت. دي توضح لنا ايه او نفهم منها ايه؟ المسيح يعلم كل شيء. في يوحنا 11 يذكرنا بمين؟ لعازر حبيب الرب. اخته تروح تقول له لعازر تعبان تعال اشفيه، وبعدين يقول للتلاميذ لعازر حبيبنا مريض. الاول قال لهم مريض، بعدين يتأنى شوية شوية شوية، يوم يعدي اتنين يعدي، ده لعازر حبيبك، ده البيت اللي انت بتستريح فيه، ده بيت عينيا دي بالنسبة لك، دوت المكان المريح اللي انت باستمرار بترتاح فيه، وبالذات المكان ده ثلاثة دول عندك قريبين قوي قوي. مجراش حاجة، يعدي يوم اثنين ثلاثة بيعلم وبيرشد وبيوعظ وحياته الكرازية ماشي عادي خالص. وبعدين يقول لهم لعازر حبيبنا قد نام وانا هذهب لأوقظه. فهم فهموا ومن شوية ده مريض، والمريض لما بينام تملي احنا النصيحة ونصيحة الأطباء لأي مريض يقول له ايه؟ نام فترة كافية عشان صحتك ترد وتبقى كويس. فاحنا ما اختلفناش من زمان لدلوقتي. ف فهم قالوا وردوا كده بطبيعتهم قالوا له أدام نام لعله يشفى يبقى كده هيخف. فالسيد المسيح عرف ان هم ايه ما فهموش حاجة قال لهم لعازر مات. أدام بقى انتوا مش فاهمين لغاية دلوقتي موضوع ان هو نام وبتقول ان هو هيشفى، لا لعازر مات خلاص مات. هي اخته جت تقول لك مريض تعال شفيه، وانت في نظر الكل زي ما الاريوسيين كمان اتهموا السيد المسيح فيها من ضمن الايات اللي قالوا ان المسيح ما ينفعش ان هو يبقى ابن الله، ادم بيسال اين وضعتموه؟ فقال لهم خلاص هو مات، خلصت القصة. لا ما خلصتش، ده هي أخته قالت له لعازر مريض حبيبك تعالى تعالى يعني اشفي بس، والموضوع خلص وراحت لحالها مع أخوها مفيش أي تواصل. قال لهم مريض، قال لهم نام، قال لهم مات. بعدين بعد شوية بعد 4 أيام راح عشان لعازر فقال لهم أين وضعتموه؟ الأريوسيين وعلى رأسهم أريوس خادوا الموقف دوت وقالوا بما أنه لا يعرف مكان دفن العازر إذن فهو ليس الله، ده هو بيسأل الجموع اهي أين وضعتموه؟ ولا بقى لنا ان السيد المسيح اتاخر على فعل هذه المعجزه لتعظم هذه المعجزه. والحاجه الثانيه علشان يجذب ليه شهود كثيرين للحدث دوت وما يشككوش اليهود تاني في قيامه لعازر ويقولوا لا ده كان سيناريو دي قصه متالفه زي ما احنا بنسمعها لغايه هذه الايام. أما نيجي نتكلم عن المسيح له القدرة على إقامة الأموات يقول لك لا ده دي كانت حاجة متفبركة وحاطين واحد صاحي وحجر وقبر ومش عارف إيه وطلعوه ولا 4 أيام ولا نتن ولا غيره. المسيح ما بيقومش أموات، لا بسابق علم السيد المسيح عارف البشرية الجاحدة هتقول إيه على مر العصور، ومن لحظة ما هم كانوا موجودين معاه لغاية دلوقتي ما زال الفكر هو هو بس بيختلف مع أسماء ومع أشخاص. فقالوا له أنت هتروح فين؟ يعني حتى لو وريناك إن إحنا دفناه فين ده له 4 أيام قد أنتن يا سيد، يعني ما تجلبش علينا المواجع لأن إحنا بقالنا كذا يوم بنعيط وبنبكي ومقطعين نفسنا عليه، مش هينفع كمان إنك تودينا لغاية القبر ونشم ريحة النتن بتاعه والفساد الجسدي بتاعه وتقلب علينا المواجع كمان. قال لهم لكنني أذهب لأنقذه، ده قالها لهم قبل كده. فراح وروا له القبر، القبر أهو. فوقف أمام القبر بكى يسوع، عدد أو آية من كلمتين. تبكي ليه؟ على حال البشرية، ادي الخطية، ادي الفساد اللي دخل للبشرية كلها، ادي وراثة الخطية اللي احنا ورثناها افسدت طبيعتنا بقى ورثتنا حكم الموت الجسدي، وجي السيد المسيح رفع عننا حكم الموت الابدي بفدائه على الصليب. وكمان المشاعر الانسانية، والعذر ده كان حبيبي كمان، لا نسقط المشاعر الانسانية عن السيد المسيح، وهو كان إنسانا كاملا وإلها كاملا، الله الكلمة المتجسد. ارفعوا الحجر. وبعدين بقى قلنا إن نتن وأربع أيام، طب اسمعوا الكلام، ارفعوا الحجر، رفعوا الحجر. لعازر هلم خارجا، 3 كلمات. السيد المسيح ما وقفش يصلي، ما وقفش يتضرع، لا ده احنا ناسين حاجة مهمة وحضرتها نسيت يمكن تكتبها او ممكن تكون كتبتها في الحدث ده، ان ما يمكن جاب التلاميذ بتوعه قال لهم ممكن تصلوا بقى عشان شويه، عشان انا ناوي اقوم واحد اسمه العازر. فقالوا له يلا زي بعضه عشان خاطرك نصلي لك، ولا ايه اللي حصل؟ حسب المبدا اللي احنا عمالين نقرا فيه ده، العازر الأمة خارجا، ثلاث كلمات يحملوا قوة جبارة. فخرج الميت ويداه ورجلاه ملفوفتان ووجهه مربوط بإيه؟ بمنديل، وملفوفين دول بأقمطة، متقمط يعني، عارفين اللي ملفوف كده، ودي كانت عادة التكفين عندهم، شكل واحد بقى طالع كده ايديه ورجليه ملفوفين في الاكفان ووشه محطوط عليه منديل. اظن المنظر ده لو اي واحد منكم شافه هيعمل ايه؟ هيقع على الارض ساعتها على طول من الخوف. حلوه. اظن اختبار ايمان مفيش اقوى من كده. اربع ايام قد انتم، لعازر هلم خارجا، يخرج الميت وهو متربط بالأقمطة زي ما هو. أنا مش عارف الحقيقة كمان خرج إزاي، يعني أنا ما بقعد أفكر فيها. طب رجليه وإيديه متربطين بالأقمطة كده ملفوفة عليه، وخرج إزاي؟ غالبا يعني اللي له قوة إقامة الميت من الموت هيبقى ليه قوة إن هو دوت يخرج تلقائي كده ولا لأ؟ خرج الميت، حلوه. طب لو احنا هنحل ما يمكن يكون نبتن زي ما اخته قالت، هنلاقي بقى دود وحاجات من دي. لا، راحوا محلينه، بصوا كده لقوا مين؟ ده العازر، ده هو اللي احنا دفنينه من اربع ايام. مرسى مريم اخوكوا ده؟ طبعا اخونا، احنا عارفينه كويس، ده احنا كنا عايشين معاه ليل ونهار. عشان كده السيد المسيح اتاخر الاربع ايام ليثبت قوه لاهوته، وإن ما فيش سلطان على الموت على الإنسان قدام لاهوت المسيح اللي هو يقدر يقيم الميت بعد ما يدود ويرجع لفساد الطبيعة بتاعته تاني. علشان يقول لهم أولا كان بيتعامل بصفته الإنسانية أو بالطبيعة الإنسانية أو الناسوتية، وعشان يقول لهم انتوا بتؤمنوا ان انا الله ولا انا انسان؟ ما هو من شويه قال لهم ايه؟ لعازر حبيبنا نام لكن اذهب لانقذه، ما فهموش عشان هو هيخف، قال لهم ايه؟ مات. شايفين المعجزه انها بتتم، الاقامه من الموت بتتم، هيشوفوها بعد شويه. فعايز يشوفهم من ان هو في نظرهم هل هو انسان عادي ولا هو اله ولا هو الاثنين مع بعض. علشان كده الآباء أثبتوها وقالوا لا، ده كان بيسأل عن مكانه حسب ناسوته أو حسب طبيعته الناسوتية، لكنه كان يعلم روحه موجودة فين. اللي هيؤمر أن روحه ترجع لجسده هل لا يعلم أنه هو مدفون فين؟ فدي إثبات قوي للاهوت السيد المسيح نفسه. ما هو ده فكر تاني ما تدخلناش فيه أرجوك عشان ما طلعناش من الموضوع، لو سمحت خلي الأسئلة الآخر. فهل السيد المسيح بيعلم الغيب ولا بيعلمش؟ وبعدين يجي في موقف تاني يقول لهم ينبغي لابن الإنسان أن يتألم ويصلب وفي اليوم الثالث يقوم. حصل الحاجات دي ولا ما حصلتش؟ أدي بيعلم الأشياء المستقبلة. بعد ما السيد المسيح اتصلب ومات وقام من الموت، وبعدين التلاميذ خارجين بسفينة يتصيدوا بيصطادوا علشان يبيعوا السمك دوت ويعيشوا منه، قعدوا طول الليل مش عارفين يصطادوا سمكة واحدة لغاية ما تعبوا وانهكوا من كتر المجهود وما فيش أي حاجة. وفجر اليوم الثاني الصبحية راح لهم السيد المسيح، خافوا منه، اقترب إليهم، وبعدين قال لهم انتوا مالكوا تعبانين ليه؟ قالوا له تعبنا الليل كله ولم نصطاد شيئا. تلقى في يوحنا 21 قال لهم ألقوا الشبكة إلى جانب السفينة الأيمن. ده احنا طول الليل عمالين نرمي شبك ونشد يطلع فاضي، نرمي ونخش ونطلع مفيش. ارموا الشبكة إلى جانب السفينة الأيمن. قالوا حاضر، هيا مش هنخسر حاجة. مرة من ضمن المرات بس احنا تعبنا، رموا الشبكة جم يجروها لقوا ايه؟ سمكا كثيرا. السيد المسيح يقول لهم ارموا وجانب السفينة الأيمن، يعني عارف ان هو حتى سلطانه على الحيوانات وعلى الطبيعة ان في سمك في المنطقة ديت. وبعدين تيجي تقول لا، ان هو كان لا يعلم اي شيء، ولو امكنه ان يعرف ان تلاميذه يدركون هذا ويقدرونه لكان يتشدد ويتقاوم. تسقط معرفة السيد المسيح الأمور المستقبلة أو علمه بكل شيء، وبالتالي بتسقط لاهوت المسيح. إذا كانت هذه الأمور قدامنا نقدر نقول على هذا الإيمان بالمسيح، هم بيؤمنوا بأنه المسيح. هل المسيح شخص عادي؟ هل هو لا يعلم أي شيء؟ هل هو بالنسبة لهم الله ولا ابن الله ولا إنسان ولا مرتعد ولا خائف ولا يائس ولا بائس والأمور دي كلها؟ طبعا الموضوع دوت ليه استكمال، أنا عشان الوقت يعني مش ساعفنا، فأنا هكتفي للنقطة ديت وهنكمل إن شاء الله الأسبوع الجاي في النقطة الثالثة اللي هي السيد المسيح كان يعني يائس ومش ضامن خلاصه ولا خروجه من القبر ولا قبول الآب لذبيحته. نرجعها المرة الجاية لإلهنا المجد دائما أبديا آمين.